بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها، محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 106 على 1. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا مجلس لشيخنا الألباني ومعه فيه عدد من إخواننا ومشايخنا الفضلاء، منهم الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، والشيخ علي خشان حفظه الله. ولقد ابتدأ الشيخ علي خشان المجلس بقراءة مواضع من كتاب الأخ سليمان العودة من وسائل دفع الغربة، وقد سجل هذا المجلس في 22 ربيع الثاني 1413 هجري الموافق 18/1992 ميلادي.
بربطة بالكلام على كل حال، ما في ما نكتب له ملاحظة حول هذا.
زمان يا أخي فكنا.
يا أخي غارقين عم يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم، أنت في كلامك تستثني، بكفي انك تعرف انه هذا خطا.
طيب الان يا استاذ،
لا
لا لا لا, 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 لا انا ابين
قبل 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 صح كلامي ولا لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة الاسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات، وانت تستثني، صح كلامي ولا لا؟
احتمال ان يكون هو يشمل الجميع، واحتمال اخر انه لا. عندي احتمال.
طلعت ايده يا شيخ.
ليش
طلعت ايده؟
لا، الان مثلا هو ما كتب لك في رسائله انه يراك غارقا في هذا الاختلافات او في الامور، وانما كتب لك
موضوعته غير رهيبه.
حينما
بدي ارجيك بالمكتوب اللي جعلني فيها شيخ الإسلام وسماحت.
طيب.
إذن وراح يوجه لي الكلام هذا. أنا وقت من أرجيكم الخطاب تبعه حقيقة نفس صافي عظيم جدا.
الآن حقيقة أنا لا أعرفه، ولكن
نحن أيضا لا أعرفه،
لكن حقيقة هذا الرجل سبحان الله ربنا يعني آتاه، والله أعلم. يعني لما تسمع هذا الرجل حقيقة بتحس بأنه في إخلاص. كلامه ينطق بالإخلاص حقيقة.
هو كذلك.
ومواقفه الأخيرة تشهد له بذلك.
نعم.
على الرغم من أنه يعني كانت تحيط به من كل جانب الفتنة تكاد تتخطفه تخطفا.
نعم.
ولكن والله الرجل أنه أدى دورا عظيما.
نسأل الله له الإثابة.
أي نعم، يعني كذلك.
رجل فاضل حقيقة. أيوة، ومجتهد.
أيوة حقا،
دؤوب وواسع الاطلاع
جدا.
اي نعم،
ما شاء الله حافظته يعني.
ما شاء
حافظته
الله.
ما شاء الله عنها
يستحضر. أيوة. النصوص والآيات والأحاديث
والشعر.
والشعر أحسن
ما شاء الله.
اي نعم.
على كل حال هذا الفصل يحتاج إلى قراءة متأنية.
سمعت له شريط في موضوع الجزائر، يعني كنت أتمنى لو أني أنا يعني هذا كان أقول له لو غيرت أو لو كان لك رأي آخر في الموضوع، لأنه صحيح هو كلامه فيه إلهاب للمشاعر،
يشجع الذهاب إلى هناك. وكلام العام أيضا اللي قرأوا أظن ما أدري كنتم حاضرين ولا لا، ما كان ما
عند هذه الفقرة.
يعني الثورات القائمة في البلاد الإسلامية هو وسفر حوالي بيأيدوها.
بيأيدوها نعم.
بيأيدوها.
بيشجعوا للذهاب للاشتراك.
بينما هون الواجب لفت النظر إلى وجوب الاستعداد لأمثال هذه الأمور.
فدي أنا موضوع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ حول فهم لما قال هو هنا تكلم عن الحكام وتوقيع وثيقة الأمم المتحدة في ترك الجهاد، وتكلم هنا بالمأساة الكبرى في إذعان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب والطوائف والأديان لهذه الشريعة الكافرة والتزامهم بها وترديدهم لها آناء الليل وأطراف النهار وتخليهم عن شريعة الله التي تعد الإيمان بالجهاد والقيام به واجبا يقاتل الممتنعون من فعله حتى يلتزموا به. طبعا بيسع إلى فتاوى وأنا
أتعجب يعني مش من كلام الأخ، كان الأخ سلمان لا زال الحقيقة شاب يعني ما هو كبير
لا هذا الكلام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ينقل أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
لا لا أنا ما أتكلم عن كلام، أقول أنا أتعجب من الإخوان اللي يتكلموا عن الجهاد في هذا العصر كأنهم يتكلمون عن الجهاد في عصر النبوة في أوج انتصارات المسلمين التي حققوا فيها الفتوحات الكثيرة، كأنما يتكلمون عن هذا الماء. سبحان الله.
وأنا أريد لفت نظره لما بيقول أنه هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الدفاع عن سلمان دفاع هزيل.
صحيح.
لأنه ينقل هذا الكلام ويتبناه.
نعم.
وليس هذا فقط بل ويشيعه.
نعم.
ومثل ما قالك الأستاذ هذا الكلام يا أخي سابق لأوانه.
لا البحث يعني في موضوع الآن الحكام الذين وقعوا وثيقة الأمم المتحدة والاستسلام لها وإنكار الجهاد، لما تتحدث في أمر الجهاد كأنهم يريدون إلغائه، والكلام حول هذا الواقع شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم حول أن من يعني لم يعمل بشريعة من شرائع الإسلام قال أنا لا أمتنع عن العمل بالربا فيقاتل، قال لا أقاتل المنافقين ولا أقاتل الكفار فيقاتل، كلام حول هذا. وأنا كنت أريد أن نبحث في هذا، يعني في مسألتان، مسألة الآن بين أن نقول بتكفير الحكام الكفر الاعتقادي المخرج من الملة مثلا وبين الكفر العملي، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم في تارك الصلاة أنه يقاتل، مع أننا نقول لا يكفر كفرا مخرجا من الملة وإنما نحن في رأينا مثلا أنه كفر عملي، لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بقتاله حتى يصلي وحكم بقتال مانع الزكاة حتى يؤدي الزكاة.
ما حد مختلف معك
جيد،
فالبحث متفقين معك بهذا، لكن احنا نتكلم عن عن طريقة الحديث والوقت الذي يتكلم فيه بهذا الأسلوب وهذا الحديث. أما ما حد ينكر هذا الكلام، كلام الدائم وكلام نفس كلام الأخ سلمان.
لا الآن في
ما حد ينكره، لكن لا الحكم الشرعي ما حد ينكره
كريم. لا
أبداً.
في أمور متعددة الآن، الهجمة على سلمان وسفر وعلى كل من تكلم في إلزام الحكومات هذه في الجهاد بأنهم أو كل من نادى بالحاكمية أنه هذا ينادي بالحاكمية وهذا
استعمل لفظ الحاكمية
مثلا، هم كل من قال اسم أي كلمة حاكمية
ذكر يعني لا تردد وراهم،
ما بنردد وراهم، لكن نحن حينما نحتاج
لا أقول بس الحاكمية يعني والحديث فيها وتردادها هو خطأ من الناحية الشرعية واللغوية.
كيف يعني؟
بعدين نتكلم فيها بس
في شغل فيها موجود.
أخي الكريم من حيث الناحية الشرعية أنا الذي أفهمه في أن نحن حينما نقول بأن من لم يحتكم في مسألة جزئية من أو مسألة فرعية من مسائل الدين إلى السنة الصحيحة الثابتة، ونحتج عليه بقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ونعيدها إلى مسألة عقيدية
ولماذا؟ لأنه هو يخالف نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرجع نربطها في العقيدة وهي فرعية، نربطها بالعقيدة بهذا الأساس. فلا يجوز أن نترك الحكام الذين هدموا أصول الدين مثلا في الجهاد وغير الجهاد، وقع وثائق الأمم المتحدة، ونتركهم ولا يريدون قطع يد السارق ولا رجم الزاني ولا إقامة حدود الله عز وجل.
ماذا تقصد بكلمة نتركهم؟
لا نأمر، لا ننصحهم، لا نأمر معروف، لا ننهاهم عن منكر. بالنسبة لواقع الأمة الآن، الحملة الكبيرة حول سلمان وسفر لأنهم وقفوا هذا الموقف في الفتنة الأخيرة، فالآن هم يريدون أن هؤلاء حزبيون وإخوان مسلمون يددون حولهم بهذا الاتهام وهذا الكلام من أجل إسقاطهم وتقوية الحكام ضدهم. الهجمة عليهم الآن هكذا، تقوية حكام السعودية ضد هذا. نعم،
حكام المسلمين في أيديهم شيء.
لا،
ما المسلمين الآن
بحث مش هذا الآن. البحث في عبد الله السبت وشيخ ربيع وغيره، ما أدري ربيع شو أحواله، لكن حول جماعة أخرى الآن حاملين حملة هؤلاء وهم واقفين في صف الدفاع عن الحكومة السعودية وفي حملها على هؤلاء. كيف يقال هذا؟ نحن نترك يعني هذا، خلينا نقول إنه أخطأ سلمان وأخطأ سفر، فنحن نقف في وجه هؤلاء وننصر الحكومة السعودية عليهم؟ كيف يقال هذا؟ وغيرهم وغيرهم. نعم، فمسألة يعني خطرة، ما هي مسألة سهلة. نحن ما نقول إلا مثلا في الآن عند الإخوان في أخطاء، عند التحريريين في أخطاء، عند الجماعة الإسلامية في أخطاء كثيرة، لكن أخطاء هؤلاء لا يجوز نحن أن نكبرها مثلا ولا ونتغاضى عن واقع الحكام أيضا والمنافقين الذين وضعوا الأمة في هذا الحال التي هي فيه. فأيضا مشكلة تصبح معنى ذلك أننا نحن نريد أن نأخذ الخط الأسلم والذي هو يجعلنا.
لو أنا يعني يأخذون رأيي في الموضوع، أنا لا أتكلم عن الحكام أبدا.
ليش؟
ما أتكلم لا تحسينا ولا تقبيحا ولا تكفيرا ولا إيمانا ولا ذما ولا قدحا ولا ما أتكلم عن شيء.
ما يجوز لأنه ما يجوز.
لا يجوز، بل الواجب لا تتكلم.
لا يجوز.
أقول لك ليش؟
ليش؟
لأنه أولا الحكام أصبحوا ظاهرين للشعوب والأمة كلها، معروفين من هم الحكام. ثانيا، نعم،
الصغير والكبير.
ثانيا أنا كلامي عنهم وحديثي والتهجم عليهم بيستعديهم علي أكثر، وبيخلي أنا خطي اللي أنا ماشي فيه بصير فيه حواجز. أنا الآن في عندي خط بمشي فيه في الدعوة وبدعو الناس إلى الله عز وجل وبينهم الأحكام الشرعية. مين أفضل يا ترى؟ إني أنا أستثير الحكام ويقعدوا يحاربوني.
أنا أسأل يعني لما أسأل في حكم مسألة شرعية والحقوق والقوانين الوضعية تخالفها، ماذا سيكون موقفي؟
لا أقول حكم الله فيها إذا سئلت.
إذا مع ذلك
لكن ما بقول لك لا تهاجم
الحكام. أسأل عن الحكام أنهم يحكموا بشرع الله، أقول لا، لا يحكم بشرع الله. طيب ما هو الحكم في من لم يحكم بشرع الله؟
هذا سؤال بارد لما أخذ اللي بيسألك إياه. هذا سؤال اللي بيسألك إياه بارد وسمج وقليل العقل. حقيقة لأنه يعني إيش أنا بقول، بطلع هيك بقول والله إحنا في نهار ولا في ليل الآن.
بس أيضا ما بتصير
هذا استدراج يا شيخ علي.
معلش ما بنقول لك إنه ما في استدراج.
هم الحكام أنفسهم ما بيعرفوا إنه ما بيحكم بما أنزل الله.
طيب يعرفوه.
يعرفوا هذا.
طيب.
وهم يعرفون هذا تماما.
طب لذلك وهم حينما يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون ولا يريدون شريعة الإسلام ولا يريدون أن معلش هم مسلمون، إذن يجب أن نعاملهم ونحاسبهم على أساس الإسلام. فالمسلم
أنت تحاسب على أساس
الإسلام؟ السلام عليكم. باب تقويمه ومشيئته.
تحرير صغير في الموضوع، المسألة تحتاج إلى تحرير. يعني
كوننا نترك مناصحتهم والواجب مناصحتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة.
ترى بدي أقول لك حاجة يا شيخ علي، هذا الرجل شيخنا جزاه الله خير وأحسن إليه، أنا أعرفه منه ما تعرف ويعرف الناس كلهم، أن الشيخ ناصر لما يسأل عن تكفير مسلم، عن تكفير الكافر مش عن تكفير المسلم، بتأنى وبنتظر ويا الله تنتزع منه كلمة التكفير حتى يثبت كالشمس أنه كافر، تعرف، وهذه مجالس تشهد له بذلك، والناس الذين يأخذون عنه يشهدون له بذلك. ومع هذا ليش أنا بقول لك هذا الاستدراج وهذه الأسئلة؟ لا يراد بها وجه الله عز وجل، وإنما يراد بها إيقاع الأذى والفتنة وزحزحت أهل الحق عن مواطنهم التي يجهرون بها بالحق المستطاع للناس، ويبينون حكم الله عز وجل في المسائل التي يسألون فيها. يقال عن الشيخ ناصر بأنه يكفر فلان وفلان 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 من يقولون لا إله إلا الله وليسوا معروفين عنده أيضا، شو رأيك؟ ليه؟ لماذا هذا؟ لأنه هذا من سوء النقل. أنت الآن لما تيجي تتكلم عن، بدك تسأل عن فلان بأنه كافر ولا مؤمن، وبأنه صفته طويل ولا قصير ولا عريض ولا نحيل، هذا أنت كم سينقل عنك الناس، وبخاصة إذا كان هناك من لا يتقي الله عز وجل ولا يريد إلا إذاية الناس وإلحاق الضرر بهم، كم؟ لذلك الله يبارك فيك، نحن ينبغي أن نشغل أنفسنا فيما فيه فائدة، فيما يعود على المسلمين جميعا بالخير. أنا من أقول لما أنت تتكلم هذا الكلام ربما أفدت يعني هذه الفئة القليلة أو هذا الشخص الذي سألك، لكن حقيقة أنت لم تفيد المسلمين أبدا، ما أفدتهم. والدليل على هذا، أكبر دليل، لما جاءوا الجزائريين لهالبلد وراحوا للعراق وتكلمنا معهم وجعل بالحاج للبلد وكذا إلى آخره، وتكلمنا معهم يعني بما يقتضيه حق النصح على المسلم، وكان شيخنا جزاه الله خير جلس معهم مجلس طويل طويل. وأذكر أنه في يوم من الأيام شيخنا بيتصل فينا قبل الفجر أو مع الفجر أظن، فيما وخلي ما عرفت يعني ماذا يفتي هذا الرجل اللي هو علي بالحاج، يقول بأنه يجب الآن أن يتداعى المسلمون من كل أقطار الدنيا إلى الحج لكي يحتلوا الحرمين.
كالفتكان.
نعم.
كالفتكان.
إيه؟
كالفتكان.
مثل الفتكان.
مثل الفتكان.
فتصور. فالشيخ نبي بيقول لي هذا الكلام، قلت له والله هذا يحتاج إلى استبيان وتأكد. بعد شوية قال لي تأكدنا، اتصلوا فيه بعض الإخوان من الجزائر وذكروا هذا الكلام. أرسلنا رسالة لعلي بالحاج، وطبعا استأذنت الشيخ فيها برسالة شفوية حملناها للإخوان هنا وراحوا. كانت النتيجة كل ما قلنا لهم إياه خالفوا عنه، والآن يتمنون بجدع آنافهم أن يعودوا إلى الكلام الذي قلناه، لأنه المواجهة.
بدي أسأل الأستاذ علي هنا سؤالا، ما فعله إخواننا في الجزائر فيما تعتقد؟ والحكم هناك معروف يعني من شر الحكم، صواب أم خطأ؟
لا أنا أعتقد فيه خطأ بموضوع حمل السلاح، خطأ ما أقول فيه بهذا.
ليش بتطول الشرح؟ خطأ ولا صواب؟
خطأ.
خلاص خير كلام أقل ودن. طيب بتشجع الجهاد هناك، ما يسمى بالجهاد، هل تشجع؟
لا.
طيب الجماعة هذول شو رأيك فيهم، بيشجعوا ولا ما بيشجعوا؟
هذا للشريط شيخ؟
أرجوك سيدي.
أرجوك. ما عرفت حول الموضوع شيء.
طيب إذا ما تعرف نحن نعرف أنهم يشجعون، وجاءوا سعوديين هنا يريدون أن يذهبوا إلى الجزائر، هم يشجعون الآن الجهاد اللي سمعت اليوم جواب أنه نروح نجاهد في البوسنة والهرسك، وقلنا اليوم ما في جهاد أفراد، هذه جهاد حكومات والحكومات لا تجاهد. هم هنا جاء ناس، يمكن كنتوا أنتم ثلاثة أشخاص دون سعوديين، فأحدهم هذا النحيل اللي كان جالس هنا تماما ينقل عن أخونا هذا وغيره أنهم يجهزون الشباب السعوديين للذهاب للجهاد في البوسنة والهرسك. أيضا شو رأيك في الجهاد في البوسنة والهرسك؟ هل تراه مشروعا؟
والله مسألة يعني أيضا محيرة، مش أن نقول غير مشروع مشكل، ويقول أن نذهب بدون استعداد أيضا أمر مشكل.
لا أنت قول الأولى، خليك
لا لا ما يصير
يعني مودها واحد.
خلينا احنا هلا هي محيرة، لكن ما بيتم المسلم في حيرة لما بيرجع للضوابط والقواعد،
قواعد الإسلامية.
اسمح لي. نعم. فراح ترجع الحيرة.
المشكلة عندي أنا أن المسلمين يجب أن يجاهدوا ليس الآن في البوسنة والهرسك، كانوا خاضعين في الحكم اليوغسلافي وهو كافر، فيجب القتال من الأول مش بس الآن.
يا أخي بارك الله فيك، لا تحكي كلام ما هو أولا موضع خلاف ولا هو موضع بحث، لا هو موضع خلاف ولا هو موضع بحث. كان يجب على المسلمين مثل ما هو عم يكي هنا ترك الجهاد في سبيل الله منذ قرون.
نعم.
طيب هذه أمر ما في خلاف فيه، نحن الآن نريد أن نعالج الواقع. هل يكون معالجة الواقع السيء في الجزائر بأن نرسل أفراد من هنا لا سلاح ولا تمرين ولا طائرات ولا دبابات ولا أي استعداد؟
لا. بحض الحكومات على
هذا اللي قلناه آنفا،
بحض الحكومات على أن تتولى هذا الجهاد.
هذا اللي قلناه آنفا. الآن ليش متوقف بالنسبة للبوسنة والهرسك؟
شو الفرق؟ الحكومات يجب أن تجاهد.
يا أخي ما منك يعني الله يهديك، شايف شلون؟ أنت بتبحث في موضوع ما هو موضوع بحث ولا موضوع خلاف. نحن منأكد أنه هي شغلة تواجب إيش الحكومات. نحن بحثنا الآن هل ننصح الشباب أنه يروحوا يجادوا في البوسنة والهرسك ولا لا؟ أنت بتقول الله أنت محتار. ليش محتار؟ أنا بسألك سؤال، هل أفراد اللي بيروحوا هناك ما بيكونوا طعم للهيب الدبابات والطائرات بالنسبة للصرب دول المستعدين بكل سلاح ومن حولهم من الدول الصليبية أيضا تساعدهم وتساعدهم إلى آخره؟ فإذا نحن وهم يقولون فوق الواقع، إذا عرفنا واقع الحرب في البوسنة والهرسك هل نؤيد إرسال شبابنا هناك باسم الجهاد؟ لما الحيرة؟
لا، إذا كان القصد أنه حتى لا يقتل شبابنا فلا نؤيد. أما
هذه القيود اللي بضاعها طبعاً لأنه جدا. لا. طيب وإذا كان القصد غير هذا القصد، إيش في قصد ثاني؟ الجهاد في سبيل الله، أليس كذلك؟
لكن بعد نفسه كذلك؟ لا يسكت عن الحكام الذين لا يقومون
ويستأذنون الحكام. الله أكبر يا شيخ، الله يهديك. أنت عم تقول الآن بناء على قولي أنه إذا كان المقصود المحافظة على هالشباب دون إيه ما بيجوز. طيب ما الذي يقابل هذا؟ يقابله إذا كان المقصود الجهاد في سبيل الله. نحن نقول نعم هؤلاء مخلصون كل الإخلاص ويذهبون الجهاد في سبيل الله، هل نفتيهم بذلك أم لا؟ هل ننصحهم بأن يذهبوا أم لا؟ هذا هو الجواب. أنت بتقول إذا كان الغرض بتقيدها، يعني بتشكلها بالتعبير السوري، يعني بتعطل الموضوع من أصله، بتقول إذا كان هذا هو القصد فالكلام الذي أنت عم تقوله ماشي، أي ما ننصحهم. طيب وإيش يقابل هذا الكلام؟ إذا كان قصد شيء تاني ما هو؟ هو الجهاد في سبيل الله. لكن مع هذا القصد الحسن وعدم الاستعداد للجهاد في سبيل الله، ننصحهم أن يذهبوا أم لا؟
لا لا ننصح.
أيوة. الآن خلينا ننتقل خطوة أخرى، هل يقال لهم جماعة الهجرة والتكفير؟ شو الفرق بينهم وبين هذا الكلام الآن؟ تعرف طبعا عن جماعة الهجرة والتكفير،
يختلف، أولئك يكفرون الناس ويكفرون المسلمين المجتمع المسلم كله بشكل عام يكفرون. بس هؤلاء لا يكفرون.
آنفا قلت الحكام، قلت آنفا وهي كلمة معروفة طبعا، إما أن يكونوا كفار كفرا عمليا أو اعتقاديا. طيب، لا شك أنهم إن كانوا كفارا عقديا فهم شر مما إذا كانوا كفارا عمليا. أليس كذلك؟ إذا افترضنا الآن الحكام كلهم كفار اعتقاديا، شو بنقدر نعمل معهم؟
هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب قتالهم.
الله يهديك، الله يهديك، جاوب يا أخي، شو بنقدر نعمل؟ ما عمل لك سؤال الرسول، شو بنقدر نعمل معهم؟
نقدر يعني نجاهد بقدر الطاقة حينئذ، إذا كانوا كفار اعتقاديا لا بد من جهادهم.
طيب، هل الرسول فعل ذلك لما كان في مكة؟
اختلف الحكم الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في مكة لأن الله كف يده.
أنا بقول لك لا تبحث في البديهيات،
لا ما فعل، خذ
وأعطي معي،
كف يده ربنا.
طيب لماذا؟
لأنه
شو الحكمة في ذلك؟
الحكمة في ذلك كان أول بدء الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر بعد ذلك.
قولك أول كمان يحتاج إلى سؤال، راح يصير معنا تسلسل. كونوا كان إذا سمحتم، كونوا كان في أول الإسلام، وإن بدك جواب ثاني،
كان المسلمون ضعافا. نعم،
ويستأصلون أنه أول إسلام ما فشل قلق في الجواب،
يستأصلون لأنه بضعفهم سيستأصلون.
نحن وضعنا الآن أشبه بماذا؟ بوضع اسمح لي، الله يهديك، أنت ما هي حالك لتقول لا؟
نعم.
اسمع مني شو راح أقول.
أسمع،
نحن وضعنا الآن من حيث الضعف المادي، من حيث ما يتعلق بقوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نحن وضعنا الآن أشبه بالوضع المكي ولا الوضع المدني؟ أنا ما أتكلم عن الحكم، أعطي بالك لأنه أنا عارف وأخذ فوتوغرافيتك من كلمتك الأولى، لا أتكلم عن الحكم، بتكلم عن واقعنا، هو أشبه بواقع،
أشبه بواقع المكي، لكننا نربط الأمر في الحكم، نحن ما في فائدة لنا من هذا. وإن كان
رأيته هذا الذي ظننته،
سبق بالكلام
هذا الذي ظننته.
لكن أنا بسألك شيخ علي،
أقول أنت قلت كف الله يده، هل كان كفا شرعيا أم كان كفا خلقيا أو كونيا؟
كونيا،
كفا شرعيا. إذا لازم هذا اللي تقوله،
كان كفا شرعيا في ذاك الوقت،
لأن الكف هذا لما يتبادر، عندما تقول كف الله يده ما يتبادر الكف الشرعي،
بلى كف شرعي.
لا ما تبادر،
معليش قال كف شرعي،
كفا شرعيا. أي، لم يشرع لهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة، فهناك أمروا بالصبر وكف اليد، لكن بعد ذلك شرع الجهاد وبينت مراتبه كما بينها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فهنا أوجب الجهاد،
يبحث في المتفق عليه.
طيب
يا أخي بارك الله فيك، ما نضي وقتنا في أمور متفق عليها والحمد لله، حكم الشرع معروف، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، شو رأيك هلا أنت تروح الجاهل؟ اللي أنت شو رأيك في الجاهد؟
الجهاد أنواع، الجهاد بالكلمة أنا أجاهد.
طويل بارك الله يهديك،
الله أجاهد.
شوف هلا شلون حولها، نحن عم نحكي هلا أنو جهاد؟ أنو جهاد عم نحكي؟
جهاد القتال.
هاجي دوبل يا أستاذ أبو عبد الله، الله يهديك. شو رأيك تروح جاهد هلا في فلسطين بلدك؟
لا أستطيع.
لا تستطيع؟ بلى.
لا أستطيع.
تستطيع في ليلة لا قمر فيها تحمل السلاح وتروح تقاتل.
صعب.
طيب. قولك قولك لا تستطيع. نحن معك. لكن لو أردنا نفسرها لماذا لا تستطيع؟ أليس لأننا لم نتخذ العدة للجهاد؟
الواقع هذا لا، لو اتخذت أنا عدة مثلا فردية لكن لا تسمن ولا تغني من جوع.
الأمة لم نتخذ العدة، أليس الأمر كذلك؟ ما أنا مستعدين للجهاد يا أخي.
طيب ما المستعدين؟
هذا هو الجواب، ما أنا مستعدين. طيب شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد؟ فكر مليا.
في أمرين.
لا.
ماذا؟
لا، في حكم واحد. شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد؟ ما في أمرين. يجوز أو لا يجوز؟
لا. لا يجوز.
فالآن نحن كأمة مسلمة مستعدون للجهاد في سبيل الله.
كأمة غير مستعدين.
نحن بقى بنرجع نتفق مثل ما اتفقنا.
بس في شيء آخر.
طول بالك الله يهديك.
لا مش هذا أنا... كأمة. يعني إذا كأفراد مستعدين.
لا الواقع في أمر مهم جدا. السبب أننا غير مستعدين.
رح أقول لك يا شيخ علي.
ما السبب لماذا؟
الكلام لي إذا سمحت.
تفضل.
نحن كأمة غير مستعدين للجهاد في سبيل الله. وبناء على ما اتفقنا آنفا لا يجوز الآن كأمة أن نجاهد في سبيل الله لأننا غير مستعدين. أي بقى اتركها جانبا، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز، بل لا يعني أنه لا يجب أن نتخذ كل وسائل الاستعداد لمناقاة أعداء الله سواء كانوا في الداخل مثل ما قال هو أو في الخارج.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم.
طيب شو بقي بقى في الموضوع؟
بقي في الموضوع أنه الآن الذين يمنعون الأمة من الجهاد هذا بقي في الموضوع. يعني الأمة لا تستطيع أن تجاهد ليس لأنها لا تملك وسائل الجهاد، وسائل الجهاد موجودة.
يا أخي شو معنى كلامي يجب أن نتخذ كل وسائل؟ شو معنى كلامي؟
طيب خلاص يجب أن نتخذ كل وسائل.
طيب
اتفقنا.
ما في خلاف.
ومن اتخاذ هذه الوسائل بيان يعني حكم الله تبارك وتعالى في هذا الجهاد، وأن الذين يقفون في وجه الأمة في الجهاد للجهاد في سبيل الله يجب يعني فضحهم وبيان واقعهم وجهادهم بالكلمة ولو أدى ذلك إلى قتلنا. يعني أنا حينما أقول بأن هذا يعني عمل المنافقين في أنهم لا يريدون قتال الكفار، فهذا ولو أدى ذلك إلى قتلي ما يقال إنه أنا ألقيت بنفسي في التهلكة، لأن تكون كلمة عدل عند سلطان جاء.
كمان مش موضوع يعني خلاف، كلمة حق عند سلطان جائر لا في مانع، ولكن أنت هل تظن أنه الأمة بل الشعب اللي أنت عايش فيه لم يبقى عنده من مجال الجهاد كما قلت أنت آنفا أنا بجاهد بنفسك من ناحية إيش؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. هل الأمة بل الشعب أي شعب أنت تعيش بين ظهرانيه؟ مشكلته الآن أنه ما عرفوا أن هؤلاء الكفار يجب مجاهدتهم أو مقاتلتهم أو إلى آخره، ولا المشكلة أعوص من ذلك فيما تعتقد؟
لا أعوص.
طيب إذا لماذا نحن نشغل أنفسنا بأمر عويص وندع ما هو أعوص؟ هذا واقع الإخوان المسلمين، وأخواننا هدون أيضا يدندنون حول جانب من ذلك. الآن لفت نظر الشباب إلى وضع الحكام هؤلاء إلى أنهم يستحقون المقاتلة أو المجاهدة إلى آخره، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا نتيجة ذلك ما رأيناه في الحرم المكي، ما رأيناه في مصر، ما رأيناه في سوريا، ما رأيناه أخيرا في الجزائر. هذه آثار هذه إيش الكتابات السابقة لأوانها. ما أحد يقول هذا لا يجب يا أخي. لكن نعم
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
على كل حال نحن بلاش يعني كما قال الله يضيع الوقت، أنا بعجل غدا في تنفيذ هذا الشيء وبعطيك تستمع له، وإذا في ملاحظات بنعملها، والآن نشوف إذا في شيء جديد في هذا الكتاب بعد الجلسة الأخيرة. يعني
في أشياء إذا أحببتم يتكلم فيها يعني أشياء مهمة حول صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس يعني هذا المهم بالدرجة الأولى، وإنما لو يتكلم حول الصبر من هذه الفئات من هذه الأشياء، ثم حول تعارض المصلحة والمفسدة في هذا الباب. هذا يعني يتكلم فيه كلام طيب أحب أن تسمعوه، ونرى وجهة نظر الشيخ في الموضوع، وكذلك حول الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة. هذا كلام نود أن نسمع يعني رأي الشيخ فيه أيضا حول هذا الموضوع. فإما أن نبدأ الكلام حول يعني صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن نبدأ في الكلام حول تعارض المصلحة والمفسدة. وماذا ترون؟
شو رأيه ومالك؟
والله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفاته يمكن تكون معلومة، لكن هذه مهمة الفقرة الثانية.
نعم.
تعارض المفسدة والمصلحة.
نعم. أو ممكن نجعل من الصفات الآن معروف والنهي عن المنكر نقرأ في صفة الصبر فقط، وإن كانت مفهومة. نعم. طيب ماشي. تعارض المصلحة والمفسدة في هذا الباب. يقول: وهذا الموضوع في غاية الأهمية، والقصور في فقهه يترتب عليه أخطاء في الفعل والكف كثيرة، وذلك أن كثيرا من الناس يملكون تمييز المصلحة الصريحة التي لا تكاد تشوبها مفسدة ولا يخالطها ضرر، ويملكون تمييز المفسدة المحضة الصريحة التي لا تكاد تشوبها مصلحة ولا يكاد يختلط بها شيء من النفع. أما حين تتداخل المصالح والمفاسد وتختلط، فإن أكثر الناس يتعسر أو يتعذر عليهم تمييز الراجح منها وفعل ما يقتضيه الشرع، وكلما ازداد اختلاطهما وتقارب مقدارهما ازدادت صعوبة التمييز بينهما وفعل الأرجح منهما. وإذا كان من الظاهر أنه كلما بعد عهد الناس بالرسالة ازدادت غربة الشرائع وازدادت المفاسد ظهورا وازداد تشابك المصلحة بالمفسدة وصعوبة تحصيلها إلا بتحمل قدر من الضرر، فإن هذا يؤكد أهمية فقه هذه المسألة لمن يتصدى للدعوة والاحتساب بالأمر والنهي في هذا العصر. والقاعدة العامة في هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم المأمورات التي تعبدنا الله بفعلها، والواجبات المستحبات لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها. والواجبات نعم التي تعبدنا الله بفعلها، والواجبات المستحبات هكذا مكتوب، لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها. يمكن تكون والواجبات والمستحبات ساقط واو. والواجبات والمستحبات لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها، إذ بهذا بعث الرسل وأنزلت الكتب، وكل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والصالحين والمصلحين في غير موضع، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي.
كيف الله عيد العبارة هي؟ كيف في غير موضع؟
نعم في يعني موضع كثير، في أكثر من موضع
عيد العبارة. نعم.
وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والصالحين والمصلحين في غير موضع، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. يعني في أكثر من موضع.
ما بده تفسير.
فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد تضمن ترك واجب أو فعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. وحيث كانت مصلحة الأمر والنهي أعظم من مفسدته فهو مما أمر الله به ورسوله، إذ الشرع جاء بجلب المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد وتقليلها. ثم طبعا يضع إشارة ويعيد إلى مصادر الموافقات للشاطبي وقاعد الأحكام للعز بن عبد السلام وأحياء علوم الدين الغزالي وإعلام الموقعين لابن القيم وغيرها. فإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر
أكرمك الله،
وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، فإنه ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن هذا المنكر المستلزم تفويت ما هو أعظم منه من الطاعة، وإن كان المنكر أعظم نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من الطاعة ولم يأمر بفعل هذه الطاعة المستلزمة لما هو أعظم منها من نعم ولم يأمر. وإن كان المنكر أعظم نهى عنه أو نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من الطاعة ولم يأمر بفعل هذه الطاعة المستلزمة لما هو أعظم منها من المنكر. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. ويقول انظر الفتاوى لشيخ الإسلام
تيمية حتى يتبين، أولا نقول توقف حتى يتبين.
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن.
توقف حتى
استبان يعني معنى
اللفظ أدق يعني.
نعم.
الشيخ يريد أن يقول اللفظ اللي توقف حتى يتبين له.
نعم.
بدل استبان توقف.
لا هو استبان معناها يعني يبحث حتى يتبين، معنى استبان يطلب البيان.
لا هو لا يشعر الاستمرار في
استمرار في البحث، بس استبان المؤمن حتى يتبين له الحق. استبان يعني يطلب البينات. فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية بعد أن يتبين. مفهوم يعني من كلامه أنه يتوقف لا يستطيع أن.
طيب إذا حطينا توقف شو بيكون المعنى؟
طيب يكون معنى بس هو في كلامه استبان في شيء غير موضوع التوقف فقط وهو البحث يعني.
والتوقف فيه شيء ليس فيه استبانة.
نعم.
لكن جملة بعدها بتبين معنى الاستبانة التي أنت تدندر حولها.
نعم.
لكن إذا قال توقف فكأنه يقول لا يقطع بالرأي.
نعم.
ويتوقف حتى يتبين. نعم. له
واستبان توقف واستبان يمكن
طيب
يكون أبلغ وأفضل. فالتعارض إذن إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فنقدم أحسنهما بتفويت الأخرى، وإما بين سيئتين لا يمكن دفعهما معا فتدفع أسوأهما باحتمال الأخرى، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما وترك إحداهما عليكم السلام وترك إحداهما مستلزم لترك الأخرى، فينظر في الأرجح من مصلحة الحسنة أو مفسدة السيئة. وباب التعارض واسع جدا ولا سيما في هذه الأزمنة التي نقصت فيها آثار الوحي وعظمت آثار الغربة وذهبت خلافة النبوة. وهذا التعارض نقصت فيها آثار الوحي وعظمت آثار الغربة وذهبت خلافة النبوة. وهذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف العريض بين المسلمين. فقوم ينظرون إلى الحسنة.
يعني شو يقصد بخلافة النبوة؟ ما جاء بعد النبوة ولا إيش؟
لا يعني الخلافة الراشدة.
ما في خلاف الآن.
خلافة راشدة الآن. يعني لا خلافة ولا ذلك.
لا
يا ريت كمان يكون في خلافة غير راشدة.
أحسن.
لا نقول يعني لو كان مثلا يعني لأنه الحديث نبوة ثم خلافة. فهنا أضاف النبوة للخلافة.
خلافة النبوة. خليفة رسول الله. ولا بد هكذا. نعم. يقول وهذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف العريض بين المسلمين. فقوم ينظرون إلى الحسنات فيرجحون تحصيلها وإن تضمنت سيئات عظيمة. وقوم ينظرون إلى السيئات فيرجحون تركها وإن تضمن ترك حسنات عظيمة. والمتوسطون من يقارنون بين مقدار المصلحة ومقدار المفسدة فينفذون ما غلب خيره وإن تضمن شرا، ويدعون ما غلب شره وإن تضمن تفويت خير قليل. وإذا التبس الأمر عليهم وقفوا حتى يستبين دون أن حتى يستبين دون أن يلوموا غيرهم في هذه المواطن الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار النظار. وقال انظر مجموع الفتاوى ولشيخ الإسلام رحمه الله فصول نفيسة في أبواب المصلحة والمفسدة وضوابطها وقواعدها وأمثلتها لا يتسع المقام لذكرها أو ذكر شيء منها، فأحيل القارئ الحريص على الاستبصار إلى بعض مواضعها كما في الفتاوى فصل في تعارض الحسنات والسيئات، وفيها أيضا الاقتصاد في الأعمال، وأيضا فتوى مهمة جدا في تولي بعض الولايات التي فيها ظلم الناس والمتولي يستطيع تخفيف هذا الظلم، وأيضا قاعدة في الخلافة والملك وطاعة الولاة ونحو ذلك. وانظر كلاما مفيدا يتعلق بالموضوع للإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ولابن قيم الجوزية في إعلام الواقعين ومفتاح دار السعادة والداء والدواء وروضة المحبين. يأتي الآن إلى الأخطاء، من الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة. نكمل أم ذاك كلام هنا؟
كيف؟
نكمل الآن من الأخطاء الشائعة.
إيه. لكن أنا عندي ملاحظة أيضا، كنت أود بناء على الخلاف الذي أشار إليه في آخر بحثه، فقوم يرجحون المصلحة على المفسدة، مع أن المفسدة غالبة على المصلحة، والعكس بالعكس كما أشار في آخر كلامه. كنت أود أيضا أن يقال هنا وأن يشار إلى أن سبب هذا يعود إلى اختلاف المختلفين في المعرفة بالكتاب والسنة وفقههما وفقه الواقع الذي يجب أن يعرف جيدا حتى يتمكن من تمييز ما هو الأغلب، الخير أم الشر. كنت أود أيضا أن يشار إلى هذه القضية، لأنه كثير من الناس حتى المبتدئين في طلب العلم حتى الذين لا علم عندهم بيقول لك يا أخي هي فيها مصلحة أو هي فيها مفسدة، ما في عنده هذا العلم الواسع أولا في الكتاب والسنة وفقههما، فضلا عن أن يكون عالما بواقع الأمة الإسلامية ومشاكلها الداخلية.
نعم،
شو رأي الأستاذ؟
كلام جيد، لا شك أنه
طيب. قصدي لعلكم أيضا لعلكم تتحفوننا بشيء.
لا، أنا بدي أقول الحقيقة أنا بشوف أنه هذا الكلام اللي ذكره أيضا يعني كان يكون ربما يكون أوجز، حتى لو أوجز فيه أكان خيرا، يعني لأنه هو
وسع النفس،
نعم، أدخل يعني كلام على كلام، وربما كان لو أوجز لكان كان أوضح في هذا الباب، أنا هيك في تقديري يعني.
على كل حال يعني هذا الأمر،
وكان لأنه هو حتى الآن يعني ما تكلم يعني المفاسد والمصالح أو المصالح والمفاسد، يعني هو لو أنه ضرب الأمثلة أيضا وأخلاها من الأمثلة.
الآن سيأتي كلام بعض الشيء في الأخطاء الشائعة يحاول أن يعني
يأتي بها، حقيقة مهمة جدا يعني لا يكفي، لأنه هذا كلام نظري ولا يعرف الأمثلة فيه إلا طالب العلم، أما المهم المثال في هذا.
الآن في الأخطاء قد يعالج بعض الشيء من الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة، وهذه القاعدة في موضوع تعارض المصالح والمفاسد يجهلها كثير من الناس.
بعدين هو العقوق يعني هو هذه الإطالة ما بيّن بأنه هذا يدخل هذا الشرح الذي شرحه تحت قولي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، يعني هذا الشرح والإطالة يدخل تحت هذا، لأنه ذكر توقف الشبهات وكذا إلى آخره. على كل حال لعله يشير الآن.
أظن في عندكم مسجد ماكينة، مسجد ماكينة في إيسي،
يعني الباب أزعجك إنه لا ما عندنا شيخ من أجل خاطره وليلة.
طيب جيب لك شوية زيت بفنجان صغير وميل هيك عند المفصل هذه.
وصلت التليفون يقول
أنت بعد أحسن.
يعني العذر في هو مش لا سفر ولا سلمان ولا ناصر هم اللي قالوا للشباب اشتروا هذا الشريط، بالعكس اللي خلى هذا الشريط يشترى ويحرص عليه وينشر أكثر من غيره هو ذلك التفجر النفسي عند الشباب، وبخاصة صار في يقظة كما قلنا بين الشباب الوارث هذا المنهج القديم اللي هو المنهج الفقهي الملتزم بحرفية النصوص المذهبية الموجودة في كتب الفقه الحنبلي،
وبحرفية النصوص الموجودة بفقه الحنبلي، لكنهم يخرجون عن هذا الفقه الحنبلي متى أرادوا في المسائل العظام.
لا بتكلم أنا الآن أتكلم عن قصة الورثة، عن الموروث نفسه هذا. حتى فهذول الشباب
أقول الموروث حينما ينطق يعني في مسألة واقعية
يعني أنا عارف ماذا تريد.
نعم.
فالذي أقول إنه هنا عاد صار في أيضا هؤلاء الشباب تغيروا تلقائيا، والفضل ليس لهم ولا للمشايخ في هذا التغير الذي طرأ على هؤلاء الشباب الوارثين حرفية الفقه الحنبلي، وإنما الفضل لله عز وجل بما قدر أن يكون في هذه البلاد أو بهذه الفتنة التي حدثت والتي عرفت بفتنة الخليج. فعرفوا بأن قيامهم أو مكثهم إزاء هذا الفقه الذي ورثوه بنصوصه عن مشايخهم لم يعد هو المطلوب، ولذلك كان لابد أن يكون هناك شيء بديل لهذا الشيء الموروث. ما وجدوا هذا البديل بسرعة، وإنما وجدوه في هذه الثورة النفسية أو قل بهذه الوقفة التي وقفها سفر وأمثاله من فتنة الخليج، فمالوا إليهم، فلم يكن عندهم الفقه الذي يحجزهم، الفقه المنهج الصحيح الذي يحجزهم عن تلقف المحاضرات السياسية والكلمات والخطب والخطب السياسية والكلمات المكتوبة في هذا الأمر. ما كان عندهم الفقه الذي يحجزهم، فلذلك ظل اتجاههم ماضيا نحو هذه القضية، مربوطين مشدودين فيها أو بسببها. فالذي أقول أنا بأنه الآن دور القلة القليلة من الذين فقهوا الدعوة على المنهج السلف الصحيح في بمقتضى عقيدة التوحيد الصحيحة، دورهم الآن هو أكبر دور، ويترتب على تخليص هؤلاء من التعلق بمثل هذا المنهج الذي أخذوه من التفجر أو بالتفجر النفسي اللي عندهم. ولذلك أقول بأن واجب الدعاة الآن، واجبنا إحنا نتصل بسفر، نتصل بسلمان وبناصر وبهذه الثلة من طلبة العلم ومن العلماء أو الدعاة، حتى يكون هناك تفهيم، يعني مش نظري، تفهيم عملي أيضا، ولقاء لا يقتصر على المكاتبات البعيدة أو على الصدف أو على المناسبات، وإنما ينبغي أن يكون هناك لقاء مقصود. فأقول أنا بهذه المناسبة، ما دام عندهم رغبة الإخوان في المجيء ولقاء شيخنا ونلتقيهم هنا في البلد أو نلتقيهم في أي مكان، لكن هنا طبعا ما دام شيخنا موجود اللقاء لابد أن يكون هنا، فأقول لابد من حظهم على.
لكن المشكلة لأنه بعضهم لا يستطيع الخروج من السعودية.
لا يستطيعون. عجيب. نعم. ممنوعين.
سلمان يمنع وسفر أيضا يمنع. حتى كان لسلمان في أظن محاضرة في دبي فمنع من الحضور، ومن المحاضرة كانت بعنوان إيش تذكر تغيير ماذا؟ إنسان الإنسان نسيت لا إله إلا الله يعني لا ذهب مني العنوان الآن
تحرير الأرض أم تحرير الإنسان
تحرير الأرض أم تحرير الإنسان نعم هذه كان يجب أن يلقيها في دبي ولكن لم يلقها في دبي فألقاها في المملكة منع من إلقاء في دبي فألقاها في تحرير الأرض أم تحرير الإنسان وكانت محاضرة طيبة
في نقطة شيخنا تكميلا لكلام الأستاذ أبي مالك أقول شيخنا تكميلا لكلام شيخنا أبي مالك حول ربط شيء من الواقع الذي نعانيه الآن بحرب الخليج أقول حقيقة هذا بحاجة إلى وقفة متأنية ربط التفاعل كله بعد حرب الخليج وهذا شيء واقعي لا أحد ينكره فكأن هذا يشعر أن الذي حدث هو ردة فعل وردود الفعل مهما ارتفعت فلا تبقى ومهما يعني علت حرارتها فسترجع كما كانت لأنها لم تبنى على أساس منهجي وعلى قاعدة متينة مبنية على أسس علمية
إذا كان الموضوع بالنسبة لسفر وال.
أنا ما أتكلم عن سيد وعمر.
خلص كلام.
أنا خلصت كلام الشيخ.
يعني هو يلاحظ أن هناك إفراطا وتفريطا قد يكون فش الناس الذين درجوا وتربوا على المشايخ
هناك يشتغلون في دقائق وفي فروع فقهية فقط، وهم غافلون كل الغفلة عن الأحداث التي تدور حولهم وعن واقعهم وعن مشاكل الأمة اليومية ومشاكل الناس. لكن هؤلاء الشباب ليسوا مثل أولئك، ليست يعني موضوعهم ليس الآن هم توجهوا هذه الوجهة وفقهوا في واقع الأمر من الآن، بل هم من قبل تشعر أنهم يرصدون وينظرون إلى واقع الأمة وينظرون إلى يعني كيف تسير سفينة الحياة في واقعنا وواقع الحكام وبعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى حتى في بلادهم. ولذلك يعني تجدهم يلجؤون إلى محاضرات من الإحصاء ومراقبة وأشياء تشمل الواقع الذي يعيشونه. فهم من أجل ذلك الآن أصبحت الهجمة عليهم من كثير من المشايخ من هناك، لأنهم لا يريدون هذا الخط وتنبيه الناس إلى شؤونهم وأحوالهم وواقعهم، لينتقل المسلمون من هذا النوم وهذا الذل وهذا الهوان الذي هم فيه إلى أن يتسنموا قيادة العالم ومسؤولية حمل يعني راية الإسلام.
الشيء أهم من هذا، نعم، الشيء أنه هؤلاء المشايخ العلماء اللي هم على الخط الفقهي المتعصب نقول، هم بدأوا يحسون بأنه كما يقال البساط يسحب من تحت
أيديهم.
فلذلك لما يعني بتذكرنا هذه بحال كثير من الناس لما تسقط زعاماتهم أو توقف، أنهم لا يريدون يعني يتحول هذا إلى رفض الخير والرغبة فيه أيضا عندهم.
مما تكلم ناصر العمر أذكر في رسالة خاصة أنه يعني يقول بأن الناس يشتغلون في قضايا وهم يجهلون أشياء كبيرة تكون حولهم، فيذهب إليه يقول بأن الشرك ينتشر في السعودية وبين طلاب الجامعة، الإلحاد والكفر هناك ما هو أعظم. قالوا ماذا؟ قال ألا تعلم أنهم يتتنون. فإذا هو لم يعتبر الدخان والتتن أعظم من تخطف هؤلاء الذين يقعون في الإلحاد. فإذا في مسألة عقائدية حتى في العقيدة فهم غافلون عما يجري حولهم، يستبشع التتن والدخان وهو لا يعلم أن الشباب قد وقعوا في الإلحاد.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا في مسألة عقائدية حتى في العقيدة فهم غافلون عما يجري حولهم، يستبشع التتن والدخان وهو لا يعلم أن الشباب قد وقعوا في الإلحاد.